بسم الله الرحمن الرحيم.
ابسط يدك يا رسول الله. وبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه وهو يضحك وبايعه.
هل تعرفون كم كان عمره وهو يقول هذا الكلام؟
ويل لك من الناس وويل للناس منك.
ليكونن لهذا الغلام شأن وأي شأن.
ويل لك من السيف، يوم لك ويوم عليك.
والله لم يخلق في الرجال مثله.
إنك واحد وهؤلاء قوم كثر.
هل سمعتم أن أحدا طاف بالكعبة وهو يسبح؟
إنه ابن أبيه
وابن الزبير مقدما، بطل على تلك الربا، ركب الخطوب معمما ورمى العداة مجربا، هو فارس من فارس حطم الظلامة مرتبا، هو قائد هو ماجد تخذ البطولة مركبا، تخذ البطولة مركبا.
لا ينازع في عبادة.
لقد كاد ولدك أن يهلك من الحي، قال والله ما علمت بشيء من أمرك.
ولا ينازع في شجاعة،
لم أفعل ذنبا فأخافك، وليست الطريق ضيقة فأوسع لك. قال اجلس، فإذا انتصف الليل فلم آتي فاذهب إلى أسماء وعزها بي. كان بين أقرانه متفردا. إنه ابن أبيه
هو فارس من فارس حطم الظلام.
مزايا والسجايا لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم.
فكيف بها وهي تجتمع في رجل واحد؟
في مولده كان شخصية مميزة. أول شيء يدخل إلى جوفه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان مولده بشارة ونصرا للمؤمنين على اليهود في هذا الصراع الأزلي بين المسلمين واليهود. وقد كبرت المدينة وارتجت المدينة بالتكبير،
وترددت صيحاتنا الله أكبر في الديار. وابن الزبير مقدما، بطل على تلك الربا، ركب الخطوب معمما ورمى العداة مجربا، هو فارس من فارس حطم الظلامة مقربا.
شهد معركة اليرموك، شهدها وهو في العاشرة. إنه ابن أبيه
إلى زمن الفخار، وتأملي ألق النهار.
اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
إنه ابن أبيه
لفضيلة الشيخ إبراهيم الحارثي.
الحمد لله الواحد الأحد، أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فهذه الليلة ليلة مباركة إن شاء الله، والحقيقة أنني أشعر في هذه الليلة بنوع من التهيب والخوف، والسبب في ذلك أنني أقف في هذا المكان في هذا المسجد الكريم، في مسجد سعيد بن جبير، وهو من المساجد العريقة الكبيرة، وأجلس في مكان إمامه وخطيبه وشيخه وفارسه الشيخ علي بعدحدح. ولا ينبغي الحقيقة أن يجلس مثلي في مثل هذا المكان، ولكنها عجائب الأيام وغرائب الدهر، والله المستعان. وأذكر منذ سنوات طويلة أحسب أنني حضرت أول درس من دروس الجمعة في هذا المسجد الكريم، وكنت يومها طالب في الجامعة، وكنا نستمع إلى الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا وبارك الله فيه وشكر له وأجزل له المثوبة. فلذلك هذا هو مصدر الهيبة، وأظن أنني محق، والله المستعان. لكن أيضا يشعر الإنسان أحيانا بالعجز إذا أراد أن يتحدث عن مثل هذه الشخصيات العظيمة التي سوف نتحدث اليوم عن واحدة منها. سوف نتحدث اليوم كما سمعتم وكما قرأتم في الإعلان عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وأرضاهما. ولا أخفيكم، بمجرد أن يقال عبد الله بن الزبير يكفي لأن تتداعى الخواطر والأفكار والمشاعر عن هذه الشخصية العظيمة الكبيرة، عن هذا العلم الفذ، عن هذا التلميذ البار من تلامذة مدرسة النبوة مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون كذلك وقد رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوف نرى في ثنايا سيرته أين عاش ومع من تربى، وكيف كان أول لقاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير شخصية عظيمة، كبيرة، جليلة، مهيبة، من شخصيات كثيرة رباها النبي صلى الله عليه وسلم على عينه وأنشأها نشأة صالحة. عبد الله بن الزبير واحد ممن كانوا يعيشون فترة من الزمن. نعم، هو ولد في الإسلام ولكن أباه لم يكن كذلك، ولدوا في الجاهلية، وكان يمكن لذلك الجيل أن يظل كما يقول بعض الكتاب تائها في وسط الزحام، يولدون ويكبرون ويعيشون ويموتون دون أن يأبه لهم أحد أو أن يعرفهم مخلوق أو أن تسطر حولهم السطور. لكن لما جاء الإسلام رفع من قدرهم وأعلى من مكانتهم وأجلهم، ونحن اليوم نعيش في هذا الزمان ونتحدث عن تلك القمم الشماء. الإسلام الذي رفع قدرهم، الإسلام الذي طبقوه وعاشوا به وملأوا قلوبهم منه وسار في عروقهم، فلذلك كانوا شخصيات مميزة وتاريخية ويندر أن تجد لها مثيلا بين كل أمم الأرض. وهو واحد من جيل كامل. كل موقف من مواقف عبد الله بن الزبير يشهد بالعظمة، كل رأي له وكل تصرف وكل حدث في حياته المديدة يشهد لهذا الرجل بأنه كان من نوادر الرجال. مولده، أمه أسماء رضي الله عنها وأرضاها تقول: هاجرت به وأنا حامل، هاجر وهو في بطن أمه. وهذا نوع من التميز ربما لم يتحصل عليه غيره، هاجر رضي الله عنه وهو في بطن أمه. قالت: فلما وصلت إلى قباء ولدت به، فكان مولده فتحا ونصرا وبشارة للمسلمين جميعا. حتى في مولده كان شخصية مميزة منذ المولد، وليس بعد أن كبر وتربى وعقل، لا أبدا، من اللحظة الأولى لمولده كان كذلك. فحملته أمه أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه، ثم أخذ تمرة فلاكها في فمه عليه الصلاة والسلام، ثم ألقى من فمه في فم عبد الله بن الزبير. فكان أول شيء دخل إلى جوف عبد الله بن الزبير هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا، هذه مزية تكفيه، لو أراد أن يفاخر بها الدنيا طوال عمره وأن يموت عليها لكفاه. أول شيء يدخل إلى جوفه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح به النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر به استبشارا عظيما. وأخذه جده، من جده؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أخذه يطوف به في شوارع المدينة والمسلمون حوله يحتشدون ويحفون به، يسير به من طريق إلى طريق ومن مكان إلى مكان يريد أن يغيظ اليهود، لأن اليهود قالوا: لقد سحرنا المسلمين فلن ينجبوا بعد اليوم ولدا. فخاف المسلمون، ولذلك لما ولد عبد الله بن الزبير كان مولده بشارة ونصرا للمؤمنين على اليهود في هذا الصراع الأزلي بين المسلمين واليهود. ولكم أن تتخيلوا الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يحمل حفيده ويسير به بين الطرقات وفي الشوارع يريد أن يغيظ به اليهود وأن يطمئن به قلوب المؤمنين. هذا هو عبد الله بن الزبير في لحظاته الأولى، وقد كبرت المدينة، يقول أهل السير: وارتجت المدينة بالتكبير لما ولد عبد الله بن الزبير الذي أخسأ الله به اليهود. أيضا أيها الإخوة، من سماه عبد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم سماه على جده. جده من؟ أبو بكر، عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن أبي قحافة.
وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر منذ لحظاته الأولى، ويسمى كان يكنى بأبي بكر عبد الله بن الزبير، ويكنى بأبي خبيب باسم ولده الأكبر. عبد الله بن الزبير في لحظاته الأولى كان تبدو عليه علامات النجابة والتفوق والتميز، وكان بين أقرانه متفردا، حتى لما جاءت به أمه أسماء قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وأمر أمه بأن ترضعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليدافعن على البيت أو ليموتن دونه، من اللحظات الأولى. وقال أرضعيه حتى لو لم تجدي إلا ماء عينيك فترضعيه به. فكان هذا من الدلائل والبشارات عن أن هذا الرجل سيشب ويكبر بطريقة تختلف عن الآخرين. كما قلت أيها الإخوة، فرح المسلمون بذلك فرحا عظيما، وكان الزبير يحب ويكرم عبد الله ولده ربما أكثر من غيره، وكان يحمله ويقبله ويقول أبيض من آل أبي عتيقي أحبه كما أحب ريقي، إلى هذه الدرجة كان يعشقه أبوه رضي الله عنه وأرضاه. قيل أيها الإخوة، والأقوال كثيرة في السير، أول ما نطق به عبد الله ابن الزبير، أحيانا أول ما ينطق به المولود هو اسم أمه، أن يقول ماما بابا، في هذا العصر طبعا لم يكونوا يعرفون ماما وبابا كما نعرفها نحن في ذلك الزمن، لكن ربما كانوا ينادون بطريقتهم. أما عبد الله بن الزبير فكان أول ما نطق به أن قال السيف السيف، هذا ما يقوله المؤرخون، ولذلك كان بيده سيف فكان لا يضعه عن فيه، يحمله وهو نائم، يحمله وهو يسير، يحمله وهو جالس، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يلعب، والسيف في يده ويضعه دائما في فيه. وهذه كلها دلائل تبين من هو عبد الله بن الزبير مستقبلا. ابن الزبير أبوه الزبير بن العوام، يكفي حواري النبي صلى الله عليه وسلم. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، أمه ذات النطاقين. جدته صفية بنت عبد المطلب. خالته عائشة. عمة أبيه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. جده أبو بكر الصديق. فقلب ناظريك، قلبوا يمينا يسارا، تجد أن كل هؤلاء كانوا يحفون به. وكما تعلمون أيها الإخوة، عائشة رضي الله عنها لم يولد لها ولد، فأحبته وأخذته من أسماء وربته في بيت النبوة، وتربى في كنف عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تحبه حبا جما وتقدمه على غيره. عبد الله بن الزبير قرشي من بني أسد، وهو في النهاية من المهاجرين. مزايا وسجايا لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم، فكيف بها وهي تجتمع في رجل واحد رضي الله عنه وأرضاه. كان هذا كله يكفيه لأن يفخر، لكن ما تلا ذلك يدل على أنه كان رجلا صاحب همة عالية، فكان يبحث دائما عن التميز والتفرد وأن يفوق أقرانه في كل شيء رضي الله عنه وأرضاه. كان كما يقول أهل السير أحب الناس إلى عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق. في صغره قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أرسلنا إليك عددا من الأغيلمة يبايعونك يا رسول الله فيتعودون على البيعة وتنزل بهم بركتك يا رسول الله، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فجمعوا له عدد من الغلمان، من بينهم صاحبنا في هذه الليلة عبد الله بن الزبير. فلما جاءوا بهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تلجلجوا وخافوا وترددوا، فرجعوا القهقرة إلا عبد الله بن الزبير، فإنه اقتحم وأفلت يده ممن كان يسوقه حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبسط يدك يا رسول الله، وبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه وهو يضحك وبايعه. هل تعرفون كم كان عمره وهو يقول هذا الكلام؟ كان في السابعة من عمره. رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك من ابن الزبير: إنه ابن أبيه. ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هل تعرفون القصة التي درسناها زمنا طويلا في المدارس عن ذلك الطفل الصغير الذي لقي عمر فثبت في وجهه؟ كنا لا نعرف من هذا الصغير حتى كبرنا وعرفنا وقرأنا. عمر بن الخطاب الذي إذا مشى في طريق مشى الشيطان من طريق آخر. عمر بن الخطاب الذي يقول علي بن أبي طالب: كنا نمشي مرة خلف عمر فعن له أمر فالتفت إلينا فجأة فبرك بعضنا من الخوف. بعض الصحابة من عمر رضي الله عنه وأرضاه. فمر عمر فإذا بالصبية يلعبون ومن بينهم عبد الله بن الزبير، فلما رأوا عمر هربوا، لم يبقى أحد إلا هو وقف ثابتا ينظر إليه. قال: لما لم تفعل كما فعل أصحابك؟ فقال بكل بساطة: لم أفعل ذنبا فأخافك، وليست الطريق ضيقة فأوسع لك. ببساطة فصاحة وبلاغة وثبات من اللحظات الأولى رضي الله عنه وأرضاه. فضحك منه عمر وقال: ليكونن لهذا الغلام شأن، وأي شأن؟ حتى أبوه الزبير لما كان يقول السيف السيف وينطق به يقول له: ويل لك من السيف، يوم لك ويوم عليك، وستكون لك معه أيام وأي أيام. كأنهم كانوا يستشرفون المستقبل ويعرفون ماذا ينتظر هذا الفتى. شهد اليرموك أيها الإخوة، شهد معركة اليرموك التاريخية الكبيرة التي كانت فتحا على المسلمين، شهدها وهو في العاشرة. انطلق أبوه يجاهد ثم عاد إليه وحمله على فرس وأوكل به رجل وقال: دعه يقاتل. فانطلق عبد الله بن الزبير وهو في العاشرة يقاتل في اليرموك، وشهد خطبة عمر في الجابية وحفظها بطولها، فكلما طلب منه الناس أن يرويها رواها لهم دون أن ينقص منها حرفا رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك وهو في العاشرة. ومن غرائب ابن الزبير أيها الإخوة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدم، دم الحجام، وأعطاه إياه. قال: اذهب فألقه بحيث لا يراك أحد. فذهب عبد الله بن الزبير حتى توارى ثم أخذ الدم وشربه، شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي رأى في عينيه شيئا غير ما كان قد ذهب به، فقال: أين وضعته؟ قال: وضعته في مكان أبعد وأخفى ما يكون عن الناس. قال: لقد شربته يا ابن الزبير. قال: نعم يا رسول الله. قال: ويل لك، ويل لك من الناس وويل للناس منك، ويل لك من الناس وويل للناس منك. هذا أيضا لازلت أقول كلها علامات وإرهاصات بمستقبل واعد لمثل هذا الغلام. صفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: من يسمع عن سيرة عبد الله بن الزبير يظن أنه كان رجلا طويلا عظيما ضخما، والذي يقرأ في سيرته يعرف أنه لم يكن بالرجل الطويل، وكان نحيفا، وكان أبوه إذا نظر إليه قال: أنت أشبه الناس بأبي بكر، بجده لأمه، أنت أشبه الناس بأبي بكر. وأبو بكر كان رجلا نحيلا أعرق الوجه، العروق تظهر في وجهه، ناتئ الجبهة، غائر العينين، أحنى الظهر. ربما بمقاييس هذا الزمان لا نرى رجلا يملأ العين، لكن دعوكم من هذه الأشكال والصور وانظروا إلى القلوب والسجايا والمزايا والإنجازات والأعمال. هذا ابن الزبير بتاريخه كله كان رجلا قصيرا، لم يكن قصيرا بل لم يكن بالطويل، وكان رجلا نحيفا، له جمة طويلة أي شعر مجتمع على رأسه، وكان مفروقا، بين عينيه أثر السجود. وكما قلت كان الزبير يقول له: أنت أشبه الناس بأبي بكر. ومن الطريف أنه كان خفيف العارضين، لم يكن ينبت له إلا الشعر اليسير القليل، ولم يكتمل عارضاه ويلتقي بلحيته إلا بعد أن بلغ الستين. ويقول هو رضي الله عنه وأرضاه: والله لقد عالجت لحيتي. هو نفسه يقول: والله لقد عالجت لحيتي لتكثر، فلما بلغت 60 سنة يئست منها. عالجها، يريد هذه اللحية أن تكثر. يبدو أنه استخدم شامبوات وزيوت وأشياء معينة، يعني ربما استخدمها بطريقته رضي الله عنه وأرضاه لكي تكثر له اللحية، لأنها كانت علامة من علامات الرجولة وأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان قيس بن سعد بن عبادة من سادة الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن ينبت له لحية، فكانت الأنصار تقول: والله لو أن اللحى تشترى لاشترينا لقيس بن سعد بن عبادة لحية بكرائم أموالنا. يجمعون كرائم الأموال ليشتروا لحية لقيس بن سعد بن عبادة، فقد كانت علامة من علامات السيادة والرفعة، ثم هي أمر من أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عبد الله أيها الإخوة كرجل، كصحابي، كقمة من القمم، كان يوصف بهذا الوصف، ولم يختلف على هذا الوصف اثنان. قالوا: كان رضي الله عنه لا ينازع في ثلاث، لا أحد يستطيع أن ينازعه في ثلاث، لأنه قد بلغ فيها كما يقال القدح المعلى. لا ينازع في عبادة، ولا ينازع في شجاعة، ولا ينازع في بلاغة. فماذا يريد أكثر من ذلك؟ حصل على الريادة في العبادة والشجاعة والبلاغة، وهذا يكفيه. بعض التابعين في زمن الفتنة كانوا يقارنون بينه وبين عبد الملك بن مروان، فقالوا: هذا والله يريد الله والدار الآخرة في عبادته، وأما عبد الملك فإنه يريد الملك. فكانوا يميلون بقلوبهم مع عبد الله بن الزبير، وإن كانوا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك لسطوة عبد الملك، وقد كان خليفة المسلمين ومعه من الرجال ما معه. يصف عبادته عمر بن قيس فيقول، يصف عبد الله بن الزبير يقول: كنت والله إذا نظرت إليه في أمر الدنيا قلت: والله هذا الرجل لم يرد الله طرفة عين. إذا نظرت إليه في أمر الدنيا قلت: والله إن هذا الرجل لم يرد الله طرفة عين. وإذا نظرت إليه في أمر الآخرة قلت: والله هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين. في مجال الدنيا كان سابقا، وفي مجال الآخرة كان سابقا رضي الله عنه وأرضاه. يصفونه في كتب التاريخ وهي في أكثر من مرجع، وقد ذكرها الذهبي وهو شيخ المحققين في السير، يقول: كان إذا صلى كأنه عود، وإذا ركع أطال الركوع. روى ابن عساكر عن مسلم المكي، اسمعوا، رواه ابن عساكر قال: ركع ابن الزبير يوما ركعة، ركعة قال: فابتدأت فقرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ووالله ما رفع رأسه من الركوع. أي ركوع هذا؟ عبادات يتميز بها ابن الزبير عن غيره رضي الله عنه وأرضاه. يركع يا إخوة ركعة فيقرأ هذا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ولا يزال ابن الزبير مادا ظهره لله جل وعلا. كان إذا سجد أيضا أيها الإخوة أطال السجود حتى تنزل العصافير على ظهره، لا تحسبه إلا جذعا من شجرة. وهي رسالة لنا عبر كل هذه السنوات والقرون، كيف صلاتنا حينما نصلي، كيف وقوفنا، كيف نقف بين يدي الله، وكيف نركع، وكيف نسجد، وكيف نقف، هل نقف بخشوع أم بتبتل أم بغير ذلك. رسالة لنا في هذا القرن وفي هذه الأيام وفي هذا الزمن الصعب الذي كما قال التابعون: إذا وقعت الفتن فاتقوها بالتقوى. اتقوا الفتن بالتقوى. فمع هذه الفتن التي تحيط بالأمة في كل مكان، في الخارج وفي الداخل، كيف نتقي نحن هذه الفتن؟ هل نتقيها فعلا بالتقوى؟ هذه صلاة ابن الزبير التي تعود عليها في ركوعه وفي سجوده وفي قيامه. جاء أيضا في السير أن حية كانت متعلقة في خشب بيته فسقطت على ولده والتفت على بطنه، فصاح أهل البيت: ولم يزالوا يصيحون ويصرخون وهو يصلي بجوارهم لا يعلم عنهم شيئا، حتى تحايلوا على هذه الحية فقتلوها. أما هو فقد كان يصلي في عالم آخر، يقف بين يدي الله لا يشعر بشيء من أمر الدنيا، فلما التفت من الصلاة التفت إليهم فإذا بهم يجتمعون حوله، فقال سبحان الله ما بالكم، لا يدري عن شيء، يكاد أن يخسر ولده في لحظة من اللحظات. فصرخت به زوجته قالت نحن كذا وأنت لازلت في صلاتك لا تعلم من شأننا شيئا، لقد كاد ولدك أن يهلك من الحية. قال والله ما علمت بشيء من أمركم. هذا هو الخشوع. كان أيها الإخوة الكرام ممن يقومون الليل ويصومون النهار، وسمي بحمامة المسجد، وله في ذلك عجائب وغرائب، حتى قيل أنه كان يصوم بالسبعة أيام، يواصل الصيام بالسبعة أيام فلا يفطر إلا في يوم الجمعة، وقد روى ذلك غير واحد، وكان يقوم الليل كله، بل كان يتفنن في العبادة. فقد ذكروا أيضا أن سيلا جاء إلى مكة فملأ ما حول الكعبة، فلم يستطع الناس أن يطوفوا ولا أن يصلوا، فرأى عبد الله بن الزبير في ذلك فرصة أن يعبد الله بعبادة لم يعبده قبل ذلك بها أحد، فخلع ثيابه وطاف حول الكعبة سبعة أشواط سابحا يتميز في العبادة. هل سمعتم أن أحدا طاف بالكعبة وهو يسبح إلا ابن الزبير؟ سبحان الله. كان أيها الإخوة كما قلت عالما بالحديث راويا له، وكان أحد الأربع الذين أمرهم عثمان بنسخ المصحف، وكان يستشهد بقراءته للقرآن. كان خطيبا فصيحا بليغا. سئل سعيد بن المسيب من أفصح الناس؟ قال معاوية وعبد الله بن الزبير. من أفصح قريش؟ وقريش أفصح العرب. قال معاوية وعبد الله بن الزبير. ثم أيها الإخوة، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يرى في ابن الزبير بعض الشح، فكان يخاصمه في ذلك ويقول لا ينبغي لمثلك أن يكون شحيحا. وبعض المحققين يقولون حاشا عبد الله بن الزبير، حاشاه أن يكون شحيحا، ولكنه كان رجلا معتدلا في الإنفاق، لأنه لما ملك على مكة كانت محاصرة، وكان لا يريد أن يذهب المال الذي بين يديه لكي ينفقه على من معه من الأتباع، فقالوا عنه ما قالوا، ولكن كما قال بعض المحققين لم يكن كذلك، وإنما كان معتدلا في النفقة. أيها الإخوة، أما جهاده فسأذكر لكم مثالا واحدا لأن الوقت لا يكفي. أرسله الخليفة عثمان بن عفان في مدد إلى أفريقيا، لأن الذي كان يقود الجيوش في أفريقيا عبد الله بن أبي السرح، وكان المسلمون قرابة 20,000، وكانوا يواجهون عدوا يصل عدده تقريبا إلى قرابة 120,000 وهم البربر، وكان يقودهم ملك عظيم اسمه جرجير. فحصل للمسلمين من المتاعب والمصاعب ما لا يعلمه إلا الله، فأرسل عثمان بن عفان عبد الله بن الزبير إلى عبد الله بن أبي السرح، فلما ذهب وجدهم يقتتلون مع عدوهم على نظام واحد، يقاتلون من الصباح حتى الظهر، ثم ينفصل الجيشان ويبقى كل جيش في مكانه حتى اليوم التالي. وعبد الله بن الزبير رجل مغوار نقدام، لا يحب هذا الكلام، يريد أن يقاتل وأن ينتصر وأن يخوض بين الصفوف وفي المعارك. فتقدم إلى عبد الله بن أبي السرح فقال والله ما هذا بقتال، وما جئنا من المدينة من أجل أن نجلس مع هؤلاء حتى الظهر، نجالدهم ويجالدوننا، فإذا أذن الظهر أو وصلت الشمس إلى كبد السماء انفصل كل جيش وعاد الناس إلى ما هم عليه. فقال عبد الله بن أبي السرح وماذا ترى؟ قال أرى أن تقسم الجيش إلى قسمين، قسم يقاتل حتى الظهر كما تعود عدونا، فإذا رجع الجيش قام النصف الآخر وقاتل، فوجد في العدو غرة وغفلة فنقتله ونبيد خضراءهم وننتصر عليهم بدلا من أن نقف هكذا. فرأى عبد الله بن أبي السرح أن هذا هو الرأي ففعل. فقال أين تريد أن تكون؟ قال أريد أن أكون مع الجيش الذي يتحرك بعد الظهر بعد أن يفترق الجيشان، لأنه جيش سيكون هو قائده، وأمره عبد الله بن أبي السرح على هذا الجيش. فلما انفصل الجيشان عن بعضهما البعض تقدم عبد الله بن الزبير بعد أن رأى الملك ملك البربر في غفلة في آخر الجيش يجلس بين الجواري ويسقينه من الماء البارد، والجنود حوله قد شغلوا بأنفسهم، فانحط عليهم انحطاط الصواعق رضي الله عنه وأرضاه. فلما رآه الملك ركب دابة سريعة ثم وجهها إلى عكس المكان الذي كان فيه عبد الله بن الزبير، فلحق به عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه حتى وصل إليه وأسقطه من على دابته وقتله بسيفه وجز رأسه ورفع الرأس على السيف وكبر وكبر المسلمون، وانتهت المعركة في ذلك اليوم. فارس كانوا يقولون هو فارس الخلفاء، رأي واحد وشجاعة وهمة وعزيمة عند فرد من المسلمين فعلت فعلها وأثرت أثرها. فعجب له عبد الله بن أبي السرح ثم قال له: اذهب أنت بالبشارة إلى أمير المؤمنين. فذهب عبد الله بن الزبير، قطع المسافة قرابة 3 أسابيع، وقالوا لم يقطع أحد المسافة بين أفريقيا وبين المدينة قبل ذلك كما قطعها عبد الله بن الزبير، قطعها في 3 أسابيع، لم يكن ينام ولا يرتاح، إنما كان يأخذ غفوات حتى يصل إلى المدينة ويبشر الخليفة ويبشر المسلمين بنصر الله جل وعلا. فلما وصل عبد الله رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة لقيه عثمان فأخبره الخبر، فاستبشر عثمان وكبر، ثم قال له رضي الله عنه وأرضاه: قم فبشر الناس واخطب على المنبر، وقد قلت لكم أنه كان فصيحا من فصحاء العرب. فقال: والله يا أمير المؤمنين إني لا أستطيع أن أقف في المكان الذي تقف فيه، ولكني أريد أن أخطب في الناس وأنا بجوار المنبر. فكان أول من خطب بجوار المنبر، وهذه سابقة له، أول من خطب بجوار المنبر هو عبد الله بن الزبير. فوقف رضي الله عنه وأرضاه بين أهل المدينة وقال لهم هذه الكلمات الجميلة الفصيحة البليغة، قال: أيها الناس رحمكم الله، إنا خرجنا للوجه الذي علمتم، فكنا فيه مع وال يحفظ وصية أمير المؤمنين، وكان يسير بنا الأبردين، انظروا إلى الفصاحة والبلاغة، وكان يسير بنا الأبردين ويخفض بنا في الظهائر، ويتخذ الليل مكانا وسكنا ننام فيه، يعجل الرحلة من المنزل الجد، ويطيل اللبث والمكث في المنزل الخصب. يعني كأنه يصف هذا الأمير الحكيم: فلم نزل على أحسن حالة نعرفها من ربنا حتى أتينا أفريقيا، فنزلنا منها حيث يسمعون صهيل الخيول ورغاء الإبل وقعقعة السلاح، فأقمنا أياما نجم كراعنا يعني خيلنا ونصلح سلاحنا، ثم دعوناهم إلى الإسلام والدخول فيه فأبعدوا منه، فسألناهم الجزية عن صغار أو الصلح فكانت هذه أبعد، فأقمنا عليهم 13 ليلة تختلف رسلنا إليهم، فلما يئس منهم أميرنا قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذا صبر واحتسب، ثم نهضنا إلى عدونا وقاتلناهم أشد القتال في يومنا ذلك، وصبر فيه الفريقان، فكانت بيننا وبينهم قتلى كثيرة، واستشهد لله من بيننا رجال من المسلمين، فبتنا وباتوا، بات المسلمون لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، وبات المشركون في خمورهم وفي ملاعبهم، فلما أصبحنا أخذنا مصافنا التي كنا عليها بالأمس، ثم أقبلنا عليهم فأفرغ الله علينا صبره وأنزل علينا نصره، ففتحناها من آخر النهار فأصبنا غنائم كثيرة بلغ فيه الخمس 500,000، ثم أطبق عليها مروان بن الحكم يضعها لأمير المؤمنين، فتركت المسلمين أيها القوم وقد قرت أعينهم وأغناهم الله بفضله، وأنا رسولهم إلى أمير المؤمنين أبشره وإياكم بما فتح الله علينا من البلاد وأذل من الشرك، فاحمدوا الله عباد الله على آلائه وما أحل بأعدائه من بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين، والسلام عليكم ورحمة الله. خطبة بليغة موجزة فيها من البديع والجداس والمقابلة واختيار الألفاظ ما يسحر الألباب، ولذلك أعجب به عثمان رضي الله عنه إعجابا شديدا. وشارك عبد الله في عدد من الغزوات، وكما قلت هذا موقف من المواقف. ثم أراد معاوية، والحقيقة أيها الإخوة أريد أن أقول كلمة في هذا السياق، حينما نشبت الفتنة والخلافات بين الصحابة، نريد أن نقول أن الصحابة بشر، وقد كان بينهم ما يكون بين البشر، أرادوا الله واجتهدوا في مسائل ظنية. وفي كتب التاريخ من الحكايات والقصص والروايات والمناظرات بين الصحابة وبعضهم البعض ما يصدق بعضه وما يكون بعضه تقولا واختلاقا عليهم، ولم أروي شيئا كثيرا من هذا. وإلا فعبد الله بن الزبير قد رويت عنه روايات طويلة كثيرة في هذا الباب، ولكني أعرضت عن بعضها حتى لا يفهمها البعض بطريقة أو بأخرى، وسنذكر هذا إن شاء الله لاحقا. معاوية رضي الله عنه لما اشتتم له الملك خشي من عبد الله بن الزبير ومن عبد الله بن عباس ومن عبد الله بن عمر ومن غيرهم، فطلب منهم أن يذهبوا مع الجيش الذي يقوده يزيد إلى القسطنطينية، فذهبوا جميعا. وكان هذا جزءا من الفتوحات التي شارك فيها والمعارك التي خاضها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ولكن تعالوا لأعود بكم أيها الإخوة إلى المدينة، إلى المدينة مرة أخرى. حينما اجتمع الناس على عثمان كان عبد الله بن الزبير هو قائد الفرقة التي تدافع عن عثمان، وحين أمر عثمان رضي الله عنه وأرضاه الصحابة أن يخرجوا أبى عبد الله بن الزبير أن يخرج، وأمره عثمان على من بقي معه في الدار وقال: من كان لي عنده طاعة فإنه يجب أن يطيع عبد الله بن الزبير. وأمره عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يخرج إلى الناس بالكتاب الذي كتبه لكي يبين فيه موقفه في كثير من القضايا التي اختلفوا عليه فيها. فخرج إلى السطح فمنعه المحاصرون من الكلام، فرضي الله عنه وأرضاه بقي على السطح حتى جاء أصحابه فترسوه بعد أن رأوا أن الذين يحاصرون الدار قد صوبوا النبال نحوه، فانهالت عليه النبال بعد أن ترسه أصحابه، وشد صوته وأعلى من صوته وبلغ كتاب أمير المؤمنين للجموع، فما تحرك ولا تضاضع ولا تراجع بالرغم من كثرة النبل، وكان موقفه ذلك مشهودا. ولذلك حتى لما اختلف مع بني أمية كانوا يقولون: والله لن ننسى لعبد الله بن الزبير موقفه مع عثمان، لأن عثمان كان من بني أمية. ثم لما أحس عثمان بأن المحاصرين ربما يدخلون عليه في أي لحظة كتب وصيته وأعطاها لعبد الله بن الزبير وقال: أبلغ هذه الوصية لأبيك للزبير. وكان عبد الله بن الزبير يفخر بأنه صاحب وصية عثمان. ثم أيها الإخوة، حزن عبد الله بن الزبير حزنا شديدا على مقتل عثمان، وأقسم ليثأرن له، ولذلك كان واحدا من الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان يقول: لا ينبغي أبدا أن يسكت علي عن من بغى على عثمان، وحاشا علي أن يكون كذلك. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه رأى أن الأمة قد تفرقت واختلفت، وأن الأمة بحاجة إلى أن يلم قائدها شعثها. ثم بعد ذلك إذا استقر الأمر لعلي رضي الله عنه واجتمع حوله الصحابة يمكن بعد ذلك أن يثأر لعثمان. ولكن عبد الله بن الزبير بما عهد عنه من قوة وفروسية وإقدام كان لا يرغب في ذلك، فلذلك كان من الذين خرجوا مع عائشة ومع الزبير ومع طلحة. فلما مرت عائشة رضي الله عنها بعد أن خرجت من مكة تريد الكوفة، مرت بماء يقال له الحوأب، فنبحتها كلاب هناك، فقالت: ما هذه الكلاب وما هذا المكان؟ فقالوا: هذا نهر يقال له الحوأب. فقالت: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، إياك أن تكوني أنت يا عائشة. فلما عرفت أن هذا المكان هو نهر الحوأب بكت رضي الله عنها وأرضاها وأرادت الرجوع، فجاء إليها عبد الله بن الزبير وقال: والله إن هذا المكان ليس بالحوأب. وجاء إليها ببعض الأعراب الذين يشهدون بأن هذا المكان ليس كذلك، حرصا منه رضي الله عنه وأرضاه على أن تكون عائشة في مقدمة الجيش وألا تفشل هذه الحملة التي كان هدفها وأساسها ووجهتها هو الثأر من قتلة عثمان، ولم تكن خروجا على علي لمجرد الخروج، بل كانت نصرة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما أراد أبوه أن يرجع أمسك به عبد الله بن الزبير قال: كيف ترجع وقد جمعت الناس وقتل من قتل من أجلك ومن أجل أم المؤمنين ومن أجل صاحبك طلحة؟ والله لا يكون ذلك. فكان أيضا كما قلت سببا من أسباب رجوع الزبير ابن العوام إلى المعركة بعد أن كانت الرسل بينهم وبين علي رضي الله عنه، وكان علي يريد أن يطفئ هذه المعركة. كان عبد الله بن الزبير يغلي قلبه على من قتل عثمان، وحق له أيها الإخوة، حق له أن يغلي قلبه ويظل أبد العابدين يكره ويحقد على هؤلاء الذين تجرأوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكما قلت كانت عائشة تحبه وتقدمه. كان مع عائشة مروان بن الحكم وهو شيخ بني أمية، فحان وقت الصلاة فتقدم مروان بن الحكم فأذن ثم أقام، فالتفت إلى الزبير وإلى طلحة قال: من سيتقدم منكم فاحزموا أمركما واختاروا بينكما. فقال عبد الله بن الزبير لمروان بن الحكم: قدم أبا عبد الله، يعني الزبير. وقال محمد بن طلحة لمروان بن الحكم: قدم أبا محمد، يعني أبا. كل واحد يريد أن يتقدم أبا، وكل واحد يستحق أن يقدم. فسمعت عائشة بذلك قالت: من الذي يقول ذلك؟ من الذي يطلب أن يقود الجيش قائد؟ قالوا مروان بن الحكم. قالت: والله ما أردت إلا تفريق جماعتنا، تقدم يا عبد الله بن الزبير فصل بنا. فقدمته عائشة رضي الله عنها وأرضاها فصلى بالمسلمين كل ذلك. وكان شديد المراس في هذه المعركة، والتقى بالأشتر النخعي وهو واحد من أكبر فرسان العرب، وكان مع علي رضي الله عنه، وكان أحد القادة الذين نصبوا العداء لعثمان. وكان رجلا كما قلت شديدا شديد المراس، فالتقاه عبد الله بن الزبير فتصاولا، ثم أخذ الأشتر عبد الله بن الزبير فرمى به في خندق وقال: أما والله لولا أن أمك أسماء وأن جدك أبا بكر لما اجتمع فيك عضو على عضو. ثم بعد ذلك أثناء المعركة التقى الاثنان، فعلم عبد الله بن الزبير أنه لا طاقة له بهذا الرجل، كان فارسا من فرسان العرب المعدودين، وكان هو لا يزال شابا صغيرا مهما بلغ من الفروسية، فعرف أنه لن يستطيع أن يصرع هذا الرجل بسيفه، فغافله حتى انقض عليه ثم احتضنه وألقاه على الأرض. فكلما أراد الأشتر أن يقوم عجز عن أن يقوم، ثم صرخ عبد الله بن الزبير ويقول: اقتلوني ومالكا، واقتلوا مالكا معي، يعني هذه فرصة لأن نقتل الأشتر النخعي هذا واسمه مالك. فقال: اقتلوني وإياه، ولا يعني تأخذكم برافة، لأن في قتل هذا الرجل ربما يهز الجيش المقابل. فاجتمع جيش علي رضي الله عنه واجتمع الجيش الآخر، فاستطاع كل واحد أن يظفر بصاحبه دون أن يمسه يعني السوء. ثم رمى عبد الله وقد جرح في هذه المعركة بجراحات كثيرة، ثم لما رأى رجال علي رضي الله عنه وأرضاه يأتون إلى الجرحى، ولربما رأوا يعني بعض من خرج مع عثمان كان مع علي، وكان علي لا يستطيع أن يرده، وكانوا غالبية في الجيش، كانت فتنة عظيمة أيها الإخوة. فكان بعض من مع علي دون علمه رضي الله عنه وأرضاه يأتون على بعض الجرحى فيجهزون عليهم، فرمى بنفسه بين الجرحى وأظهر أنه ميت، فجاء إليه هؤلاء وقلبوه وهو يشبه عليهم ويدعي أنه ميت وتركوه، وإلا لكان قد قتل منذ تلك اللحظات. عاد رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة، وفي الطريق مر على قبيلة بني تميم، وسمع أن خيل والده الشقراء عند بني تميم، وقد كان منهك ومذخا بالجراح، وليس معه في الطريق إلا واحد من أصحابه. ولما مر بهذه القبيلة ولم يكن يخطر في باله أنها هي القبيلة التي أخذت خيل والده، سمع صهيل الخيل فقال: والله إن هذا صوت الشقراء فرس أبي. فقال له صاحبه: وماذا تفعل؟ قبيلة كاملة وأنت مثخن الجراح ولا قبل لنا بهم. قال: اسكت، والله لا يتحدث الناس أن ابن الزبير مر على خيل أبيه فلم يأخذها. قال: يا ابن الزبير إنك واحد، وهؤلاء قوم كثر فيهم الفارس وفيهم وهم كثر ولا نستطيع أن نغلبهم. قال: اجلس، فإذا انتصف الليل فلم آتي فاذهب إلى أسماء وعزها بي، وقبل ذلك إن أتيت فهذا ما تريد. فذهب عبد الله بن الزبير يمشي الهوينة ويحاول ألا يظهر أمام أحد من هذه القبيلة، وفجأة خرج عليه رجل من هذه القبيلة كان من فرسانهم المعدودين، فانقض عليه عبد الله بن الزبير بسيفه فقتله في مكانه، ثم أخذ يتسلل ويتسلل حتى وصل إلى خيل والده، فحمحمت فعرفت عبد الله بن الزبير هذه الخيل، ثم أخذ بها يقودها حتى جاء بها إلى صاحبه، قال ما رأيك؟ قال والله لم يخلق في الرجال مثلك. ثم أخذ الخيل وذهب حتى وصل إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، عبد الله بن الزبير كان يحب جماعة المسلمين وأن يكون معهم، ولذلك بايع معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وحدثت أحداث كثيرة، ويعلم الله أيها الإخوة لو أن أحدا أخذ كتب التاريخ واطلع على أحاديث الفتنة لوجد العجب العجاب، ولسمع من القصص ما يشيب لهوله شعر الوليد. ولذلك كما قلت سأعرض عن كثير من هذه الأقاصيص، لأن رواية بعضها قد يكون فتنة. لكن نختصر اختصارا ونقول عبد الله بن الزبير بايع معاوية واعتبره صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنازل له الحسن ابن علي رضي الله عنهما عن الخلافة، وجمع الله به الأمة فاجتمعوا عليه. ولكن معاوية كان يخشى من ابن الزبير، وكان أحيانا يلين له الكلام ويعطيه من العطاء ما لا يخطر على بال أحد، بل يعجز حتى البعض من الغلمان عن حمل هذه العطايا. وأحيانا كان يتغير عليه ويظهر له السخط والغضب. وكان عبد الله بن الزبير يتعامل مع كل موقف بما يناسبه. يوم من الأيام جاء الزبير إلى معاوية فسأله شيئا، طلبه أمرا، فأبى عليه معاوية وأعرض عنه. فقال له عبد الله بن الزبير والله يا معاوية لا أشتم لك عرضا، ولا أعيب لك حسبا، ولا أفعل لك أمرا، ولكني سأسدل عمامتي بين يدي ذراعا، وأسدلها من خلفي ذراعا، وأجلس في طريق الشام، ثم أحدث الناس عن سيرة أبي بكر وعمر، وأدعهم يقارنون بينك وبين أبي بكر وعمر. فقال له معاوية كفى بهذا شرا، يعني لك أن تسب ولك أن تشتم ولك أن تفعل، لكن لا تفعل هذا، أن تجلس في طريق الناس ثم تقارن بيني وبين أبي بكر وعمر. ثم قال له معاوية هات حاجتك، أطلب ما شئت فوالله لا أمنع عنك بعد اليوم شيئا. أنا رجل داهية من الدهاء رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام في مجلس معاوية أراد معاوية أن يهين عبد الله بن الزبير باعتبارهم بشر ويحدث بينهم ما يحدث بين الناس، فقال لولده الصغير اذهب إلى ذلك الجالس دون أن يشعر ابن الزبير بهذا، فلطمه على وجهه لطمة شديدة في مجلس الخلافة. فجاء الغلام الصغير يمشي حتى وصل إلى ابن الزبير فغافله فلطمه لطمة شديدة، فسكت عبد الله بن الزبير وذهب الغلام. ثم ناداه قال تعال يا غلام. فجاء الغلام قال اذهب والطم ذلك الرجل الذي يجلس على ذلك الكرسي. يقصد من؟ معاوية. فقال الغلام لا والله لا ألطمه. قال لماذا يا غلام؟ قال لأنه أبي. فلطمه عبد الله بن الزبير لطمة شديدة حتى أسقطه على الأرض. فقال له معاوية رضي الله عنه أتلطم غلاما لا يعقل؟ قال بلى والله يعقل، لقد قلت له ألطم ذلك الرجل فقال أبي، فوالله إنه ليعقل، وإنه ليعقل بعد هذه اللطمة أبد الدهر. فهذا بعض المواقف التي دارت بين ابن الزبير وبين معاوية رضي الله عنهما أثناء خلافة معاوية. لكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يأخذ البيعة ليزيد من بعده، ويزيد لم يكن صالحا من الصالحين، والأمة كان لا يزال فيها كبار الصحابة ورجالها وفرسانها وأئمتها، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عم العاص وعبد الله بن جعفر، هذا من الشباب، غير المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير وأسماء أخرى كبيرة وكثيرة. ينقلب حال الأمة فتعطى البيعة ليزيد بن معاوية الذي ذكرت كتب التاريخ أنه كان سكيرا مشغولا عن الأمة وعن همومها، وكان يذهب إلى الصيد وينسى كثيرا مما كان حتى يأمره به أبوه. فأبى عبد الله بن الزبير وتزعم حزب المعارضة المكون من عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم. وكان معاوية لا يخاف من أحد كما يخاف من ابن الزبير، لأن عبد الله بن عمر كان رجلا عابدا منشغلا بعبادته ولم يكن يهتم لهذا الأمر، وعبد الله بن عباس كان بينه وبين معاوية قرابة ورحم، فكان يمكن أن يأخذ من هذا وذاك، ولكنه كان يخشى من ابن الزبير لما عرف عنه من قوة وجرأة وذكاء وفطنة. فعرف معاوية أن الأمر صعب، وكان هذا حوالي عام 50 من الهجرة، فأجل معاوية هذا الأمر 6 سنوات حتى جاء مرة أخرى وبعثه في 56، لأنه خشي أن يموت وأن يحدث الخلافة والفتنة. مات الحسن بن علي، وكان الحسن بن علي قد تنازل عن الخلافة بشرط أنه إذا مات معاوية يكون الأمر شورى بين المسلمين. فلما مات الحسن رأى معاوية رضي الله عنه أن العهد الذي بينهما قد انقضى بموت الحسن، فأراد أن يجمع الناس على ولده يزيد مرة أخرى. فتوجه معاوية إلى المدينة في عام 56، وهو يعلم أن هؤلاء قد أبوا أن يبايعوا ليزيد. فلما جاءه عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أغلظ لهم ورد عليهم أقبح الرد وأعرض عنهم، فتركوه وذهبوا إلى مكة. فسمعت عائشة بذلك ونادت معاوية وقالت: سمعت أنك تتهدد أصحاب رسول الله. قال: لا والله لا أتهددهم، ولكنهم أبوا أن يبايعوا. فقالت له عائشة: أرفق بأصحاب رسول الله ولعلك تبلغ مرادك. ذهب معاوية إلى مكة بعد أن سبقه هؤلاء وهذه الأسماء اللامعة، فخرجوا إليه يستقبلونه مع الناس، أمر لا بد منه. فأراد معاوية أن يأخذ بهم وأن يرغبهم، فاستقبلهم أحسن استقبال وأكرمهم في مجلسهم وقربهم إليه، ثم أعطاهم العطايا. ثم بعد ذلك قالوا: نحن قد قدمنا علينا واحدا منا ليحدثك يا معاوية ويقول بما في نفوسنا. فأحس معاوية أن الأمر كأن فيه لين، فقال: قدموا من تشاءون. فقالوا: قدمنا عبد الله بن الزبير. فعرف أن الأبواب قد أوصدت من جديد، فتقدم إليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. قال: إنا نعرض عليك 3. قال: ما هي؟ قال: أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفعل كما فعل أبي بكر، أو تفعل كما فعل عمر. قال: وماذا فعلوا؟ قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد مات ولم يستخلف، فلو مت أنت فاترك المسلمين يختارون من بينهم. قال: أما هذا فلا يكون، لأنه ليس بينكم كأبي بكر فيبايعه الناس. قالوا: صدقت، فافعل كما فعل أبو بكر. قال: وماذا فعل أبو بكر؟ قال له ابن الزبير: أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء برجل من عامة المسلمين، ليس من قرابته ولا من بني أبيه، رآه أهلا لأن يحكم المسلمين، فجاء بعمر فولاه عليه. قال معاوية رضي الله عنه: وما فعل عمر؟ لأن هذه لا تصلح أن يختار رجلا من المسلمين هو يريد يزيد. قال: أما عمر فقد اختار 6 من الرجال المشهود لهم، ولم يكن بين هؤلاء 6 أحد من بنيه ليختاروا من بينهم رجلا. فقال له معاوية: هل عندك غير هذا الكلام؟ قال: لا. فالتفت إليهم قال: هل تقدمون غير هذا؟ قالوا: قوله قولنا ونحن خلف ما يقول. فقال معاوية بعد أن غضب، وقد كان حليما رضي الله عنه وأرضاه من حلماء الرجال، قال: إذن اسمعوها مني، قد أعذر من أنذر، وإني لأقومن الآن بين الناس وأقول مقالة، فأقسم بالله لئن رد علي أحدكم بكلمة واحدة في مقامي بين الناس لا يقول كلمة بعدها حتى يسبق السيف إليه فيقطع رأسه. تهديد واضح، ولا مجال أبدا لأن يرد أحد أو أن يعترض أحد. ثم جاء بزعيم حرسه وقال: خذ هؤلاء وأجلسهم بين الناس وأوقف على رأس كل رجل من هؤلاء 2، وضع في يد كل واحد منهم سيفا، فإن رد أحدهم فليضربه ما استطاع. فأخذوا رضي الله عنهم وأرضاهم وأجلسوا بين الناس، ووقف على رأس كل رجل 2، وربما عبد الله بن الزبير وقف 10، الله أعلم، لكن الروايات تقول وقف 2. فقام معاوية وارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن هؤلاء السادة من قريش، وأشار إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وغيرهم الذين كان قبل فترة يهددهم ويتوعدهم، قال هؤلاء السادة من قريش وهؤلاء خيار قريش، لا يرد لهم أمر ولا نقضي أمرا في دولتنا إلا عن مشورتهم، وإنهم قد رضوا وبايعوا يزيدا فقوموا فبايعوا. فقام الناس فبايعوا، وأولئك لم يتكلموا بكلمة واحدة، فالسيوف على رؤوسهم. هل ترون هذا من الجبن؟ حاشا والله، لكنها حكمة أن يتصرف الإنسان بتصرف فيخسر حياته في لحظة، وكان يمكن لكل واحد منهم، وقد كان، فقد كان لعبد الله بن عمر مواقف، وكان لابن عباس مواقف، وقد كان لابن الزبير مواقف، وأية مواقف. فليست القضية هي قضية المواجهة في لحظة واحدة ولحظة حاسمة، ويمكن أن تخسر روحك ولا تحقق فائدة، رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، توجه الحسين، وكان الحسين معه ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، خرج الحسين إلى الكوفة، وبقي عبد الله بن الزبير في مكة. وأحس عبد الله بن الزبير كما تقول كتب التاريخ أن الناس يجتمعون على الحسين، فلذلك تمنى لو أن الحسين يخرج إلى مكان آخر لكي يلتئم حوله الناس، فقد كان يريد أن ينازع بني أمية ملكهم لأنه لم يراهم لذلك أهلا. فجاء عبد الله بن عباس ونصح الحسين ألا يخرج، ثم جاء الحسين إلى ابن الزبير فحسن له الخروج إلى الكوفة، ظنا منه أن أهل العراق سينصرونه ويدافعون عنه، فهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن حدث لحسين في كربلاء رضي الله عنه ما حدث، فبلغ الخبر لابن الزبير فبكى وحزن حزنا شديدا، وقام في الناس خطيبا وذكر فضائل الحسين ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، وقدح في يزيد بن معاوية ولكنه بطريقة غير مباشرة، مدح الحسين مباشرة وقدح في يزيد بطريقة غير مباشرة، وهذا من حكمته. فقال من ضمن ما قال في خطبته التي أثبتتها كتب التاريخ: أما والله لقد كان الحسين ابن علي لا يبدل القرآن بالغناء. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني كان صاحب قرآن، والذي يبدل القرآن بالغناء من؟ يزيد. فتعريض غير مباشر: أما والله ما كان يبدل بالقرآن الغناء، ولا بالبكاء من خشية الله الحداء، ولا بالصيام شرب الحرام، ولا بالمجالس وحلق الذكر إدراك الصيد في الفيافي والقفار. فوصلت الرسالة إلى يزيد، قال: والله لئن أمكنني الله منه لأضربنه عليها ضربا شديدا. وبدأت الأحداث تتصاعد أيها الإخوة وتتوالى، وبدأت المواقف، واشتد الخطب في الأمة حتى وقعت موقعة الحرة. موقعة الحرة أيها الإخوة وقعت في المدينة في عام 63 للهجرة. أرسل يزيد بن معاوية جيش إلى المدينة وأمهل أهلها إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهل أهلها ثلاثا أن يبايعوا يزيدا، وإلا فقد أمره بأن يستبيح المدينة 3 أيام. فأبى أهل المدينة أن يبايعوا يزيدا وأصروا على الخروج عليه، فدخل هذا القائد إلى المدينة وأباحها لجنوده 3 أيام بلياليها، فقتلوا من المدينة خلق كثير، قتلوا خلقا كثيرا ونهبوا أموالا، حتى روت الكتب أنهم قتلوا من أهل المدينة 4,000 مقاتل، 4,000 رجل من المسلمين من أهل المدينة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، تم حصار مكة أيها الإخوة في عام 64، واحترقت الكعبة بالنبال التي كانت ترمى وقد أشعلت رؤوسها، وسقط قرناء الكبش اللذان كانا معلقين في الكعبة، وترك عبد الله بن الزبير كل هذا ليراه الناس ويشتد غضبهم ويتعالى رفضهم ليزيد بن معاوية. ولكن في كل هذه الأحداث توفي يزيد بن معاوية وتولى ولد من أولاده اسمه معاوية، معاوية الثاني، وكان رجلا ضعيفا فتنازل عن الخلافة لأنه لا يريد أن يقوم بها، وقيل إنه كان رجلا صالحا فيه تقوى، تنازل عنها وبقي الناس 3 أشهر بلا خليفة. وكان عبد الله بن الزبير قد طلب البيعة لنفسه وتولى على مكة والمدينة والعراق ومصر وغيرها، وأرسل أخاه مصعب إلى العراق وتولى عليها وقاتل جيوش الخلافة حتى اضطرب أمر بني أمية، فاجتمعوا في الجابية في مؤتمر عظيم، ثم اختلفوا على من يبايعون، ثم استقر أمرهم على أن يبايعوا مروان بن الحكم، وكان شيخا كبيرا ولكنه كان داهية من دهات العرب مجربا للأمور، وقد قدموه لكي يلتئم شمل بني أمية عليه، فلم يبقى في الخلافة إلا سنة. أما عبد الله بن الزبير فقد اشتد ملكه وكاد الأمر أن يستوسق له، وبايعته الناس من كل مكان إلا أماكن بقيت في بلاد الشام وفي بعض البلدان، فتولى الخلافة من؟ عبد الملك بن مروان، وكان هو المؤسس الحقيقي للدولة الأموية. فأرسل من أشقى أهل الأرض في ذلك الزمان، الحجاج بن يوسف الثقفي، فنزل الحجاج بالطائف لأن عبد الملك بن مروان كان قد أمره ألا يدخل إلى الحرم، فبعث خيله إلى عرفة، فلقيت خيل الحجاج خيل عبد الله بن الزبير، فتقاتل الفريقان فظفرت خيل الحجاج. في اليوم التالي أرسل عبد الله بن الزبير خيله وأرسل الحجاج خيله، فكانت الأيام تتوالى كلها بالظفر للحجاج بن يوسف الثقفي، فأحس عبد الله بن الزبير أن الأمر قد تغير عليه. ثم وصلت إليه الأخبار أن أخاه مصعب قد قتل في العراق، وأن العراق قد عادت إلى خلافة بني أمية، وبدأت الأمصار تترك بيعة عبد الله بن الزبير وتتجه إلى عبد الملك بن مروان. أما هو رضي الله عنه وأرضاه فقد كان شديدا قويا، كما قلت أيها الإخوة كانت بدايات المعركة الكبيرة والحاسمة تقع في عرفة، وهي ليست من الأماكن الحرام، وكانت كلها تنتهي بنصرة جيش الحجاج. ثم استأذن الحجاج عبد الملك بن مروان في محاصرة مكة، فأذن له فحاصرها ونصب المنجنيق عليها، وأخذ يقذف الكعبة بحجارة المنجنيق في تصرف جريء ومتهور ولا يكاد أن يتصوره مسلم. وقيل أنه لما بدأ أهل الشام يقذفون، لأن الجيش الذي كان مع الحجاج كان من أهل الشام، فلما بدأ قذف الكعبة بالمنجنيق بحجارة المنجنيق أرعدت السماء وأظلمت، فخاف أهل الشام، فجاء الحجاج وقال والله إن هذا ليس بسبب رمي الكعبة، فإن هذا الرجل قد ألحد في بيت الله الحرام، ثم أخذ يضرب معهم ويقدم لهم الحجارة ويشاركهم في أعمالهم حتى يخفف عليهم ذلك. استمر الحجاج يضرب الكعبة بالمنجنيق وعبد الله بن عمر في مكة، فأرسل إليه يقول اتق الله واكفف هذه الحجارة عن الناس، فإنك في شهر حرام وفي بلد حرام، وإن المنجنيق قد منع الناس من الطواف. ولكن الحجاج بن يوسف كان قد وضع هدفا واضحا ومحددا، وهو أن يقتل عبد الله بن الزبير وأن يرسل برأسه إلى الخليفة. وكانت الحجارة تقع بين يدي عبد الله بن الزبير وهو يصلي عند الكعبة، وتقع حتى ما بين لحيته وصدره وهو لا يشعر بها رضي الله عنه وأرضاه من كثرة خشوعه وعبادته، وقد نقل ذلك الكثيرون. ثم في يوم الثلاثاء 17 من جماد الأولى كان قد أغفى إغفاءة قبل صلاة الفجر، ثم استيقظ وأمر مؤذنه بأن يؤذن للصلاة، فصلى بالناس الفجر وقرأ بسورة نون، وكان يقرأها متمهلا مترسلا حتى كأنه يقرأها حرفا حرفا. ثم بعد أن انتهى من الصلاة جلس وقد احتبى بحمائل سيفه، ثم ذهب إلى أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، ورأى أن الناس قد انفضوا عنه، فذهب من ذهب حتى ذهب ولداه حمزة وخبيب، ذهب إلى الحجاج وطلب منه الأمان فأمنهما. ثم بعد ذلك جاءه أخوه وطلب الأمان لعبد الله بن الزبير، فأبى الحجاج أن يعطيه إياه، وبقي مع عبد الله بن الزبير ولده الزبير وكان يشبه أباه، فقال له عبد الله بن الزبير اذهب إلى الحجاج واطلب الأمان لنفسك، فإني والله أحب أن تبقى. قال والله لا يكون ذلك يا أبتاه، فإنما أنا ابنك وبضعة منك وأكون معك، إن عشت عشت وإن أنت مت فأنا معك. وبقي معه كذلك حتى استشهد عبد الله بن الزبير واستشهد ولده الزبير معه. ذهب عبد الله بن الزبير إلى أمه إلى أسماء فشكى إليها الحال، فقالت: والله يا بني، إن كنت قد خرجت للدنيا فقبحك الله وقبح ما خرجت له، فقد قتلت معك خلق كثير، وإن كنت يا بني قد خرجت لله فاثبت، فإن الله معك وإن الله ناصرك في الدنيا والآخرة. فثبت هذا قلب عبد الله بن الزبير، وقال: يا أماه، أخشى أن يمثلوا بي بعد أن يقتلوني. فقالت له: يا بني، إن الشاة لا يضرها أن تسلخ بعد أن تذبح. هذا كلام أمه، لو كانت من أمهات هذا الزمان أو من الأمهات، ماذا يمكن أن تقول لولدها في مثل هذه الظروف؟ لكنها قالت له كنوع من التثبيت والتأييد: يا بني يثبت، وإن الشاة لا يضرها أن تسلخ بعد أن تذبح. فطيب ذلك قلبه، فذهب وخطب في أصحابه الذين بقوا معه وكانوا عددا قليلا، وقد انسحب من جيشه حوالي 10,000 مقاتل، كلهم ذهبوا إلى الحجاج، وإلا فلا يمكن أن ينتصر الحجاج على عبد الله بن الزبير في جيش وفي مواجهة واضحة حاسمة. وكانوا كلما دخل عليه جيش الحجاج الحرم، وكان يقول: أنا عائد ببيت الله، وسمي بالعائد ببيت الله، كان يقتحم عليهم لوحده ويصول ويجول ويقاتلهم حتى يردهم عن بكرة أبيهم إلى مكانه رضي الله عنه وأرضاه. ثم تقدم جنوده واقتحم جيش الحجاج وقاتلهم عند الحجول فكثروا عليه، ثم بعد ذلك سقط عليه حجر على رأسه فأدماه، فترنح رضي الله عنه وأرضاه، ثم جاءوا فأجهزوا عليه. قيل قد قتل بسبب هذا الحجر، وقيل قد قتل بسبب تكاثر جنود الحجاج عليه. فلما بلغ الخبر أن عبد الله بن الزبير قد قتل، سجد الحجاج بن يوسف لله شكرا. انظروا كيف تنتكس المفاهيم. أو يسجد أحد لله شكرا إذا قتل عبد الله بن الزبير؟ وكبر أصحاب الحجاج فرحا بمقتله، فبكى عبد الله بن عمر قال: والله لقد رأيت المسلمين يكبرون يوم مولده، وانظروا إلى هؤلاء النتنة وهم يكبرون عند مقتله، وأولئك والله هم الأتقى والأقوم في دين الله جل وعلا. يبين هذه النهاية، ويبين لمن يعني تكون الغلبة في الدنيا أحيانا، وكيف ستكون بإذن الله بعد ذلك. ثم جاء الحجاج واجتز رأسه وأرسل به إلى الخليفة، وجاءت أسماء وقد كانت قد قاربت 100 عام، فأرادت يعني أن تأخذه وتكفنه وتغسله، فأبى عليها الحجاج وقال لها: كيف تريني وقد فعلت بولدك ما فعلت يا أماه؟ قالت: قبحك الله، والله لست لك بأم، وإنما أنا أم هذا. رأيتك يا حجاج قد أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. انظروا إلى هذه الكلمات القوية الواضحة الحاسمة، أسماء رضي الله عنها وأرضاها: رأيتك وقد أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أما والله يا حجاج، لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ثقيف مبير وكذاب، فأما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فوالله لا أخالك إلا أنت. فأطرق ذليلا وانصرف، ما يستطيع أن يخاطب أسماء بنت أبي بكر. وصلب عبد الله بن الزبير في الحجون بلا رأس، وكان الناس يطوفون به، واشتد بكاء أهل مكة، ووصلت الأخبار إلى أهل المدينة، فكثر النحيب والبكاء على عبد الله بن الزبير. ومر به عبد الله بن عمر قال: سلام عليك يا ابن الزبير، أما والله ما عرفتك إلا صواما قواما، قبح الله من قتلك وصلبك هاهنا. ثم مرت يوما أسماء ورأت الحجاج يقف بجوار عبد الله بن الزبير، فقالت: يا حجاج، أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ الفارس الذي يركب فوق الخيل، فإذا ترجل أي نزل من فوق حصانه، فقالت: أما آن له أن يترجل أي أن ينزل من فوق هذا الصليب؟ قال: بلى والله آن. فأعطاها إياه، فإذا هو ممزق الأعضاء والأشلاء، فأخذته وضمته وكفنته وغسلته وقبرته، وصلى عليه المسلمون وبكوا واشتد بكاؤهم على عبد الله بن الزبير. هذه أيها الإخوة صورة مختصرة وسريعة جدا لحياة عبد الله بن الزبير. وهناك كما قلت أحداث وأحداث، وفي كتب التاريخ أشياء كثيرة، وكم أتمنى أن يعود كل واحد منا إلى هذه الكتب فيقرأ من العجائب ويتملى فيها ويرى كيف كان هؤلاء الرجال يسيرون في الحياة، وكيف كانوا يفكرون، وكيف كانوا يتعاملون مع خصومهم، وكيف كانوا يعيشون، متى يقدمون ومتى يتأخرون، ومتى يتعاملون مع كل موقف بما يناسبه. رضي الله عن عبد الله بن الزبير بن العوام وأرضاه، وأسكنه فسيح جناته، وألحقنا به في الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم في مؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-6669، فاكس رقم 605-1110. وتذكروا أن حقوق النسخ محفوظة.